بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي في كتاب تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام في الكلام على البسملة أو الجهر بالبسملة. وأما الأمر الثاني وهو قراءة البسملة في الصلاة فقد اختلف العلماء فيه، فذهب مالك في المشهور عنه إلى عدم قراءتها في الصلاة أصلا لا سرا ولا جهرا، وذهب أحمد بن حنبل وأبو حنيفة إلى قراءتها سرا في الجهرية والسرية، وهو مروي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود مع اختلاف عن بعضهم. وذهب الشافعي إلى أنها تبع للسورة، بل يسر بها في السرية ويجهر بها في الجهرية، وهو مروي عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبي بن كعب بأسانيد صحيحة. وقال به من التابعين مجاهد وسعيد بن جبير ومعمر والزهري وسليمان التيمي، حكى ذلك عنهم عبد الرزاق والشافعي. استدل القائلون بالإسرار بحديث أنس هذا، وهو مروي في الصحاح والسنن والمسانيد بألفاظ مختلفة ذكر المصنف أصولها، غير أن اللفظ المتفق عليه منها وكانوا يستفتحون أو يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. ولهذا فقد ادعى جماعة من العلماء منهم ابن عبد البر والخطيب أن ما عداه من الألفاظ مضطرب، وأنها رويت بالمعنى، واستدلوا على ذلك بإعراض البخاري عنه. إلى ذلك أشار الحازمي في الناسخ والمنسوخ. وقد تصدى الحافظ ابن حجر لهذه الدعوة فردها، وأثبت صحة جميع ألفاظه بما ثبت له من الطرق والمتابعات في جميع أدوار السند من بدايته إلى نهايته. ومن أراد الوقوف على ذلك فليرجع إلى فتح الباري أبواب صفة الصلاة، باب ما يقال بعد التكبير. واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها الذي سبق معنا في أول هذا الجزء بلفظ كان يستفتح الصلاة في التكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وتأول الشافعي هذين الحديثين بأن المراد منهما أنه كان يبدأ بالفاتحة قبل السورة، وذلك لا ينفي قراءة البسملة. وهذا التأويل يتمشى في حديث عائشة وفي اللفظ المتفق عليه من حديث أنس، أما سائر الألفاظ فلا يتمشى فيها. واستدلوا أيضا بما رواه الخمسة إلا أبا داود عن ابن عبد الله ابن المغفر رضي الله عنه قال سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أي بني محدث الحديث. وقد ضعف سعيد الجريري فإنه قد اختلط بآخر عمره، وضعف أيضا بجهالة ابن عبد الله بن مغفل. أما الإسرار فهو ثابت من حديث أنس بألفاظ لا تحتمل التأويل، ولا يجوز
الاختلاف فقط هو في الجهرية فقط، أما الإسراف متفق على قراءة البسملة في نعم.
أما الإسرار فهو ثابت من حديث أنس بألفاظ لا تحتمل التأويل، ولا يجوز أن ننتحل التأويلات المتعسفة ولا أن نتمسك بأول أسباب لتضعيف ما صح، لا لشيء سوى أنه لم يوافق مذهب إمام معين، فالله لم يكلفنا باتباع فلان ولا علان، وإنما كلفنا باتباع عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولسنا بمثابة سرد الأدلة على وجوب التسليم لأمره، فذلك شيء لا يحتمل الشك. ولكن العجيب أن ترى باحثا يتحامل على بعض النصوص فيردها لا لشيء سوى أنها لم توافق مذهب إمامه. والذي ينبغي أن تعلمه أيها القارئ الكريم أن الجهر ثابت كما أن الإصرار ثابت، وأنه لا ينبغي الإنكار على من فعل واحدا منها. قال الشوكاني في نيل الأوطار: وأكثر ما في المقام الاختلاف في مستحب ومسنون، وليس شيء من الجهر وتركه يقدح في الصلاة ببطلان بالإجماع. فلا يهولنك تعظيم جماعة من العلماء لهذه المسألة والخلاف فيها. ولعلك تلاحظ أني قد تعجلت بإثبات أحاديث الجهر قبل سفرها وتطلب مني ذلك، فأقول: وردت في الجهر أحاديث كثيرة، غير أن الكثير منها لم يسلم من الطعن، وسأذكر منها ما بلغ درجة الصحة أو قاربها. وأولها ما رواه النسائي بسنده عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن الحديث، وفي آخره يقول: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن خزيمة في باب ذكر الدليل على أن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. والمخافتة جميعا مباح، ليس واحد منها محظور، وهذا من اختلاف المباح. وقد ادعى بعضهم عدم صراحته، ويبعد جدا أن يقسم صحابي أنه أشبههم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صلاته شيء يخالف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ضم إلى ذلك أن صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت متأخرة، وأنه كان أحفظ القوم للسنن، كان أبين في الدلالة. وقد ضعف الشيخ الألباني رحمه الله الحديث بسعيد ابن أبي هلال لأنه اختلط تبعا لابن حزم. قلت: قال الحافظ: لم أرى لابن حزم سلفا في تضعيفه، إلا أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط. وروى البخاري في صحيحه من طريق قتادة قال: سألت أنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كانت مدة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم، وهو أعم من كونه خارج الصلاة. ثانيا: ما رواه الشافعي في الأم، فقال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد عن ابن عبيد الله بن رفاعة عن أبيه أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع، فناداه المهاجرون حين سلم والأنصار أن يا معاوية سرقت صلاتك، أين بسم الله الرحمن الرحيم وأين التكبير؟ ورجال إسناده كلهم ثقات. ورواه الشافعي أيضا من طريق يحيى بن سليم وقال: أحسبه أحفظ. ورواه أيضا من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي بكر بن حفص بن عمر عن أنس بن مالك، وهو شاهد لحديث عبيد الله بن رفاعة. ورواه الحاكم من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم عن الربيع بن سليمان عن الشافعي بالسند المذكور. وقال صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بعبد المجيد وسائر رواده متفق على عدالتهم، ووافقه على ذلك الذهبي. رابعا ما رواه الحاكم قال: ومنها ما حدثناه أبو محمد عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان قال: حدثنا عثمان بن خرزات الأنطاكي قال: حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني قال: صليت خلف المعتمر بن سليمان ما لا أحصي صلاة الصبح والمغرب، فكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها، وسمعت المعتمر يقول: ما آلوا أن أقتدي بصلاة أنس، وقال أنس: ما آلوا أن أقتدي بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الحاكم: روات هذا الحديث عن آخرهم ثقات، ووافقه الذهبي. وأشار ابن دقيق العيد في شرح العمدة إلى تصحيحه وهو كما قالوا. خامسا ما رواه الحاكم أيضا قال: ومنها ما حدثناه أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال: حدثنا علي بن أحمد بن سليمان بن داود المهري حدثنا سليمان بن داود المهري قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الحاكم:
الشوافع هم اللي يجهروا مولين عندنا الأئمة القدامى لما يقرون الفاتحة يأتون بالبسملة.
نحن في
بعدين في الها بعدين في المتأخر الأئمة أصبحوا يسرون. فالقول أنه يجهر بها أحيانا هذا القول الصائب، حيث الناس يعرفون أنها آية من الفاتحة أي البسملة.
قال الحاكم: رواة هذا الحديث عن آخره ثقات، ووافقه الذهبي. سادسا ما رواه الدار قطني من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ وهو يعم الناس افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه الدار قطني من طريق أبي أويس عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة.
القاعدة عند أهل العلم المثبت مقدم على النافي. هؤلاء أثبتوا أهل العلم أثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة في الفاتحة، فدل ذلك على الجهر بها.
وأبو ويس قال عنه في التقريب: قريب مالك وصهره وصدوق يهم. وقال في التعليق المغني على الدارقطني على الحديث: أبو ويس وثقه جماعة وضعفه آخرون، وممن ضعفه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم، وممن وثقه الدار قطني وأبو زرعة وقال ابن عدي يكتب حديثه. وروى له مسلم في صحيحه: ومجرد الكلام في الرجل لا يسقط حديثه، ولو اعتبرنا ذلك لذهب معظم السنة، إذ لم يسلم من كلام الناس إلا من عصمه الله. قاله الزيلعي. قلت: ترجم له بالتهديد ترجمة مطولة، ورأيت كلام الأئمة حوله يدور حول عبارات: صالح، مقارب، ليس بالقوي، يحتمل حديثه، يكتب حديثه، وقليل من صرح بتضعيفه، وهذا يدل على أن ضعفه من قبل حفظه فقط.
هذه الجملة مهمة: ومجرد الكلام في الرجل لا يسقط حديثه، ولا اعتبرنا ذلك لذهب معظم السنة، إذ لم يسلم من كلام الناس إلا من عصمه الله.
ولأنه إن أخطأ في حديث فليخطئ في حديث أخرى.
في أحسننا هذا بعض المشايخ، يعني قد يكون بعض المشايخ عندهم خطأ أو خطأين، لكن الناس يسقطونهم من السلفية.
سابعا ما رواه الدارقطني والبيهقي من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. وقد تقدم الكلام عليه وأن الألباني رحمه الله صححه وحكى الحافظ تصحيحه موقوفا عن جماعة من أهل العلم بالحديث وأئمة هذا الشأن فارجع إليه. ثامنا حديث أم سلمة عند الحاكم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يقطعها حرفا حرفا. قال الحاكم هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقد تقدم. تاسعا حديث ابن عباس عند الترمذي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الترمذي هذا حديث ليس إسناده بذاك وأبو خالد هو الوالبي انتهى. قلت قال الحافظ اسمه هرمز ويقال هرم مقبول من الثانية وفد على عمر. وذكر الزيدعي في نصف الراية أن العقيلي وابن عدي ضعفا هذا الحديث بجهالة أبي خالد إذ زعم بعضهم أنه مجهول. قلت هذا زعم لا يثبت عند البحث العلمي فها هو الترمذي قد عرفه وقال الحافظ في التهذيب وعنه الأعمش ومنصور وفطر بن خليفة وإسماعيل بن حماد بن أبي سليمان وزائدة بن نشير وقال ابن أبي حاتم صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات فتبين بهذا أنه غير مجهول لأن جهالة العينية تندفع عن الشخص إذا روى عنه اثنان فأكثر كما تقرر في علم المصطلح. وقد روى عنه خمسة وزيادة. يقال إن قول الترمذي هو الوالبي يغلب على ظني أنها مقحمة. وخلاصة القول أن هذا الحديث مما يحتج به في المتابعات وسنده مقارب وقد احتج أهل العلم بمثله في المتابعات. أما هنا فالأحاديث عشرة منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو مقارب يرتفع بالشواهد إلى رتبة الحسن لغيره وهي بمجموعها تكون حجة قوية لا يجوز اضطراحها بل يجب الأخذ بها. ومن أجل ذلك أقول إن الجهر ثابت كما إن الاسم
هذا خلاصة البحث.
أحسن الله. ومن أجل ذلك أقول إن الجهر ثابت كما أن الإسرار ثابت ولا يلام من أخذ بواحد منهما فمن جهر فبسنة أخذ ومن أسر فبسنة أخذ.
يعني هذا يتكلم عن في الصلاة الجهرية اللي هي الفجر والعشاء والمغرب فمن أسر في قراءة البسملة في الفاتحة فله أدلته ومن جهر فله أدلته لا ننكر على أحد منهما.
أحسن الله. وإلى ذلك ذهب بعض المحققين من العلماء كابن القيم رحمه الله وبه أخذ شيخنا عبد الله بن محمد القرعاوي وتلميذه حافظ بن أحمد الحكمي رحمهم الله وعليه مشى حافظ.
عيد الكلام الأول.
صلى الله عليه. ومن أجل ذلك أقول إن الجهر ثابت كما أن الإسرار ثابت ولا يلام من أخذ بواحد منهما فمن جهر فبسنة أخذ ومن أسر فبسنة أخذ. وإلى ذلك ذهب بعض المحققين من العلماء كابن القيم رحمه الله وبه أخذ شيخنا عبد الله بن محمد القرحاوي وتلميذه حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله وعليه مشى حافظ في نظم السبل السوية حيث قال وجاء بالبسملة الإسرار كذاك بالجهر أتت أخبار وقد أسرها النبي وقد جهر بها وكل قد روى لما حضر وأنس قد شاهد الحالين ثم رواهما منفصلين. وإليه مال الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على الفتح مع ترجيح الإسرار على الجهر كما سيأتي. فإن قيل أحاديث الإسراء رواها أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد والمحاجم فلذلك تكون أرجح لشهرتها وصحتها، فالجواب عنه من وجوه. الوجه الأول أن حديث
عالف علم الحديث الشيخ رحمه الله.
الوجه الأول أن حديث الإسراء عن أنس وحده وقد عارضه روايته هو ورواية غيره كما مضى. الوجه الثاني أن الرواية عن أنس مختلفة، فتارة يروي الإسراء وتارة أخرى يروي الجهر وتارة يخير بأنه قد نسي الجميع، والجمع حاصل بين هذه الروايات، وذلك أن أنس طال عمره حتى نيف على المئة،
قيل وصل عمره 120 سنة،
ومن طال عمره هذا الطول فإنه لا بد أن ينسى كثيرا. وسليمان بن طرقان التميمي والد المعتمر توفي في 143 بعد أن عاش 97 سنة، فيكون قد عاش في القرن الأول 54 سنة، منها 47 في حياة أنس. وعلى هذا فإنه قد أخذ عنه الجهر قبل أن يطرقه الكبر، وحين كان يؤم الناس ثم نسي، فسأله أبو مسلمة سعيد بن يزيد فأجابه بأنه قد نسي، ثم تذكر الإسراء فأجاب به قتادة بحضرة جماعة من أقرانه الذين تتلمذوا على أنس بن مالك، ثم تذكر الجهر أيضا فأجاب به قتادة أيضا. وبقريب من هذا الجمع جمع الحافظ بالفتح حيث قال: وغايته أن أنسا أجاب قتادة في الحكم دون أبي مسلمة، فلعله تذكر لما سأله قتادة بدليل قوله في رواية أبي مسلمة: ما سألني عنه أحد قبلك، أو قاله لهما، فحفظه قتادة دون أبي مسلمة، فإن قتادة أحفظ من أبي مسلمة بلا نزاع. قلت: أما سليمان التيمي فقد أخذ الجهر من فعل أنس لا من قوله. ثم قال الحافظ: وإذا انتهى البحث إلى أن محصل حديث أنس نفي الجهر بالبسملة على ما ظهر من طريق الجمع بين الروايات، فمتى وجدت رواية فيها إثبات قدمت على نفيه، لا لمجرد تقييم رواية المثبت على النافي، بل لأن أنس يبعد أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ثم أبا بكر وعمر وعثمان 25 سنة، فلم يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة، بل لكون أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا كأنه لبعد عهده به، ثم تذكر منه الافتتاح بها سرا ولم يستحضر الجهر بالبسملة، فيتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر. وتعقبه الشيخ عبد العزيز بن باز فقال: هذا به نظر، والصواب تقديم ما دل عليه حديث أنس من شرعية الإسرار بالبسملة لصحته وصراحته بهذه المسألة، وكونه نسي ذلك ثم ذكره لا يقدح في روايته كما علم ذلك في الأصول والمصطلح. وتحمل رواية من روى الجهر بالبسملة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في بعض الأحيان ليعلم من وراءه أنه يقرأها، وبهذا تجتمع الأدلة.
نعم يرى. خلص الشيخ.
الوجه الثالث أن الجهر قد ثبت من رواية غيره ولم يختلف عنهم، فثبت من رواية أبي هريرة مرفوعا كما تقدم، وعنه موقوفا وهو أحفظ القوم وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم متأخرة، وثبت عن ابن عمر من فعله وهو معروف بحرصه الشديد على متابعة السنن، وثبت عن ابن عباس من فعله ومرفوعا يحتمل الصحة، ورواه عبد الرزاق عن أبي بن كعب أيضا. ورواه عبد الرزاق عن أبي بن كعب أيضا، وليست رواية أنس وحده بأولى بالاتباع من روايته مع غيره. الوجه الرابع أن البسملة آية من الفاتحة، وكونها من الفاتحة يلزم منه أن تكون تبعا لها بالإسرار والجهر، فتسر فيما تسر فيه الفاتحة والسورة، وتجهر فيما تجهر فيه الفاتحة والسورة.
ولو الظهر عندك، الظهر عندك تسر فيها، والعشاء عندك تجهر فيها، فتجهر بها في الجهرية وتسر بها في السرية.
ولولا أن الإسرار ثابت لاتجه عدم جواز إسرارها فيما تجهر فيه الفاتحة فيما تجهر فيه الفاتحة والسورة، والله أعلم. الوجه الخامس أن الإسرار دائما يؤدي إلى ترك البسملة عند كثير من الناس، ومن ترك البسملة ترك آية من الفاتحة، ومن ترك آية من الفاتحة فصلاته باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد صح أن البسملة آية من الفاتحة كما تقدم، ويلزم من ذلك بطلان صلاة من لم يقرأها مع الفاتحة، وهذا أمر يجب التنبه له، والتنبيه عليه، والله أعلم. ومعذرة عن الإطالة، فالمقام مقام بيان، والحاجة داعية، والله المستعان.
ولذلك لأهمية هذا الموضوع الشيخ أفرده في رسالة مستقلة سماها حكم الجهر بالبسملة، وطبعت دار الإفتاء قديما في الثمانينات أو التسعينات أنا ذاكر.
شيخنا لكن الشيخ ما جاء بالحديث قسمت صلاتي بيني وبين عبدي نصفين،
ما تحدث هو الآن حديثه على البسملة مو حديثه على الفاتحة،
لكن حديث البسملة شيخنا، لأن البسملة في هذه هذا الحديث يدل على أنها ليست
من الفاتحة. لا يستدل بها على أنها ليست آية من الفاتحة، لكن لك للأخرى، فالمثبت مقدم على النافي. اللي بعده
باب سجود السهو عن محمد بن سيرين.
مساء خمسة
باقي 20 دقيقة باقي.
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى
مقصود بها العشاء الآخرة
العشي،
مقصود بها العشاء، العشاء المعروفة، وليس المقصود بها المغرب، صلاة المغرب، لأنه صلى بهم ركعتين ومعنى بقى ركعتين
كأنه صلاة الظهر والعصر.
لا لا العشاء، تكلم عن المغرب أو العشاء، فلا يدري هي المغرب ولا العشاء، لكن هي الظاهر أنها العشاء، صلاة العشاء. نعم اليوم ما معك كل قهوة الشاهي الكل
صايمين اليوم.
قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام،
الاثنين معذورين.
فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر.
صلى العشاء وسلم ركعتين، هو النبي صلى الله عليه وسلم، كيف غيره؟ وبعدين هذا تشريع الله تعالى، جعل هو هذا الصيام من أجل يشرع للأمة حكم شرعي.
فهاباه أن يكلماه، وفي القوم رجل من في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله.
فقالوا له ذو اليدين، سموه ذو اليدين، فلا واحد أذن الطال يا ذو الأذنين.
العشي
صلاة العشي
في
صدق.
فهاباه أن يكلمه، وفي القوم رجل بيديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. قال بل نسيت. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم، قال نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. المفردات: إحدى صلاتي العشي، العشي هو ما بعد الزوال، وقد وردت الروايات في تعيينها مختلفة، فتارة بالشك وتارة.
المقصود بها صلاة الظهر. المقصود بها صلاة الظهر. نعم.
الظهر والعصر. وقد وردت الروايات في تعيينها مختلفة، فتارة بالشك وتارة بالجزم بالظهر وتارة بالجزم بالعصر. والجمع بين هذه الروايات حاصل بأن الراوي تردد مرة فروى بالشك، وجزم بالظهر مرة، وبالعصر مرة أخرى.
هل هي الظهر شك؟ هل هي الظهر العسل في النسيان أو العصر؟ نعم.
اتكى استند عليها كأنه غضبان فعلان من الغضب، شبك بين أصابعه، أدخل بعضها بين بعض، وخرجت السرعان.
في هذا يقولون أهل العلم جواز تشبك الأصابع بعد الصلاة، وأما قبلها فلا.
وخرجت السرعان بفتح السين المشددة وفتح الراء المهملة، ويجوز إسكانها، أي المسارعون للخروج والمتعجلون فيه.
يعني الحال أحول نفس الحال، يعني الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالحال اللي في زمننا. يصدق الإمام
السلام عليكم
وعليكم. النفوس هي النفوس، يعني إلا أن نفوس الصحابة أفضل من نفوسنا. نعم.
قصرت بضم القاف وكسر الصاد مبني للمجهول، وبفتحها وضم الصاد مبني للمعلوم. والصلاة على الوجه الأول نائب فاعل، وعلى الوجه الثاني فاعل. هذا من الهيبة وهي الخشية، أي خوف يصحبه تعظيم.
يعني استحي من الرسول صلى الله عليه وسلم ينكرون عليه فعله، أو هل حصل تشريع جديد؟
ذو اليدين، صاحب اليدين. لم أنسى ولم تقصى، أي
أسمعون أيدي. كل الناس معون أيدي، لكن ما له أيدي طوال قالوا ذو اليدين.
حتى الرسول قال ذو اليدين.
وهذا ما فيها يعني مزح بحق، يعني مع أيدين. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حاجة باطلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا.
نبئت أخبرت. المعنى الإجمالي: الرسل أكمل الناس عقولا، وأثبتهم قلوبا، وأحسنهم تحملا، وأقومهم بحق الله تعالى. ومع هذا فإنهم لم يخرجوا عن حدود البشرية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الرسل في هذه الصفات، ومع ذلك فقد طرأ عليه نسيان بحكم بشريته، ليشرع الله لعباده أحكام السهو. فقد صلى بهم إحدى،
ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر فإذا نسيت فذكرون.
فقد صلى بهم إحدى صلاتي العشي التي هي الظهر أو العصر، فسلم على ركعتين وسكت الصحابة.
وقد وردت المغرب والعشاء بأنها أيضا تطلق عليها العشي، فلذلك اشتبه علينا الأمر. يعني
وسكت الصحابة، ظنوا منهم أن الصلاة قصرت استبعادا للنسيان منه صلى الله عليه وسلم. فقام ذو اليدين وسأله: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فأجاب بنفي الجمع حسب علمه. وبعد ذلك استثبت من الصحابة فأخبروه أنه قد نسي، فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم سجد للسهو سجدتين يكبر في كل انتقال. ولم يحفظ ابن سيرين السلام من حديث أبي هريرة، وحفظه عن عمران بن حصين بواسطة. فقه الحديث: أولا، اختلفت الرواية في الشك، هل هو من أبي هريرة أو من ابن سيرين، وهل هي الظهر أم العصر. والحقيقة أن مثل هذا الشك لا يضر، لا سيما ومحل الحكم محفوظ. ثانيا، اختلف العلماء في جواز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لا يجوز النسيان عليه مطلقا، وإنما يتعمد صورة النسيان ليسن. قال ابن دقيق العيد: وهذا باطل قطعا لإخباره صلى الله عليه وسلم أنه نسي. قلت: ليت قائل هذا القول استحيا من الله، إذ يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث يزعم أنه ينزهه، ويتنقصه من حيث يزعم أنه يغالبه ويرفع من قدره. وقد فرق جماعة من العلماء بين الأقوال التبليغية والأفعال، وأجازوا النسيان في الثاني دون الأول. قال ابن دقيق العيد: وهو مذهب عامة العلماء والنظار. وهذا الحديث مما يدل عليه، وأهل هذا القول قالوا إنه لا يقر على النسيان في الأفعال التبليغية احترازا عما فعله بحكم الجبلة، وأجاز آخرون النسيان في الجميع أي الأقوال والأفعال. أما القاضي عياض فقد نقل الإجماع على عدم جوازه في الأقوال التبليغية، وتحققه الحافظ في الفتح. قلت: والذي دلت عليه الآية القرآنية جوازه في الأقوال التبليغية مقيدا بالمشيئة الشرعية، كما في قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. من النسيان في ننسها أي من النسى، وهو التأخير. والذي يجب أن يتفطن له المسلم أن الرسل بشر، ولكن الله منحهم أعلى درجات الكمال البشري، بل وزيادة على ذلك أن الله حرسهم من الغفلة حتى في النوم، وهذا شيء يخصون به دون غيرهم. وفي الحديث
لأن رؤيا الأنبياء جزء من النبوة.
وفي الحديث أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، وهذا يضطرد بما إذا لم تكن مصلحة التشريع في النسيان. فإذا كانت مصلحة التشريع في النسيان ردهم الله إلى الطبع البشري لكي
هذه الحادثة الله تعالى جعله ينسى عشان يشرع للناس مسألة سجود السهو، وماذا يفعل الإنسان في حال النسيان؟
ردهم الله إلى الطبع البشري لكي يحقق بذلك حكما لولا النسيان لم يتحقق على الوجه المطلوب. لأنه لو قال لهم: إذا نسيتم كذا فافعلوا كذا، ما كان له الأثر الكامل الذي يحصل بالصورة الفعلية، وذلك لا يكون إلا بنسيانه صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه أعلم بالصواب. ولهذا قال
عندك المويه، افتح له المويه.
ولهذا قال
سلام الشيخ.
ولهذا قال من حديث ابن مسعود رضي الله عنه:
انت شيخ،
اني بشر انسى كما تنسون، واقر ذا اليدين حين قال له:
اشرب اشرب،
بلى قد نسيت.
اشرب عشان تتقوى على القراءه، ولا شربنا عليك ترى.
اما حديث لا انسى بل انسى فهو لم يثبت، لانه من بلاغات مالك، ولم يوجد ذلك مسندا، كما نص على ذلك اصحاب الحديث والله اعلم.
يعني كما يقال في الحديث وفي الاثر ان صح، يعني لا تقولوا نسيت ولكن قولوا انسيت، فهذه لفظه يعني يقولون غير ثابته.
نعم احسن. ثالثا، يؤخذ من قوله وصلى ما ترك جواز البناء على ما تقدم بعد السلام.
حتى للقرآن بعض الناس، بعض المشايخ وبعض الناس يقولون: لا تقول نسيت القرآن ولكن قل أنسيت.
بس هل هذا حديث ثابت أو لا؟ هل هذا حديث ثابت أو لا؟ النسيان من طبيعة البشر للقرآن وغير القرآن.
لكن يقولون يا شيخ مثلا التبليغيون: لو نسيت القرآن كأن هذا عذاب من الله، وأنك
طبيعة البشر الواحد ينسى. ومنه اللي ينسيك نسيك الشيطان وأمور الدنيا وكذا نسيك.
ثالثا يؤخذ من قوله
هذا الحديث
ثالثا يؤخذ من قوله وصلى ما ترك جواز البناء على ما تقدم بعد السلام والكلام وإليه ذهب ذهب الجمهور ذهب
الجمهور. الرسول صلى الله عليه وسلم نسي ركعتين في الظهر فقام سلم وجاب ركعتين يعني أتم الصلاة أربع. نعم.
ونقل عن سحنون أنه لا يجيز البناء إلا إذا سلم على اثنتين. ونقل الشوكاني عن الهاجوية أنهم لا يجيزون البناء بما خرج منه المصلي بسلامين والحديث دليل عليهم إلا أنهم قد ادعوا نسخ ذلك. ورد أنه قد روي البناء ورد أنه قد روى البناء عمران بن حصين وإسلامه كان متأخرا. رابعا
الحديث بئس ما لأحدكم أو بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي استذكروا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا أو تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقلها. خلاصة الحديث إسناده صحيح أخرجه البخاري ومسلم.
الآن يعني لفظ أنسيت بمعنى الذي أنساه هو الشيطان. لا تقولوا نسيت لكن قولوا أنسيت أي إنسان الشيطان عن القرآن.
القرآن
والعام. وليس المقصود يعني شيء آخر غير القرآن. شيء آخر غير القرآن ممكن تقول نسيت لكن فيما يتعلق بالقرآن لا تقول أنسيت.
رابعا اختلف القائلون بالبناء في جوازه هل يتحدد بوقت أم لا. فقال الجمهور ما لم يطل الفصل والأولى أن يرجع بذلك إلى العرف فيما زاد على الوارد في هذا الحديث.
يعني مثلا صلينا ركعتين في الظهر وانصرفنا وجلس انترج عند الباب ربع ساعة وعشر دقائق وبعدين قال واحد جماعة الخير يا شيخ صليت ركعتين صليت أربع. لما نرجع للمسجد كم نصلي؟ صلي أربع ما نصلي ثنتين
ركعتين الأول
خلاص لكن سلمنا وحصل مناقشة وكذا وقيل أنك فعلا أنك قصرت يعني صليت ركعتين أنك تأتي بركعتين ما تعيد من الأول جديد.
فقال الجمهور ما لم يطل
الفصل يسير
الفصل
يسير إذا كان الفصل يسير فإنك تستكمل أما إذا كان فاصل بين
الوقت يعني.
أيوة فإنك تعيد الصلاة.
فقال الجمهور ما لم يطل الفصل والأولى أن يرجع بذلك إلى العرف
ما عده الناس فصلا فهو فصل طولا فهو طول وما عده قصرا فهو قصر. فالقصر يتم كمل الصلاة والطول يعاد الصلاة
فيما زاد عن الوارد في هذا الحديث. فإن فيه السرعان خرجوا من باب المسجد وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى خشبة في المسجد
هذا اللي خرجوا وبعد ذلك ذكروا يجب عليهم إعادة الصلاة من الأول.
وفي رواية قد دخل بيته ومع هذا فقد بنى على الركعتين الأوليين وأتم الباقي. فإذا زاد على ذلك وفحش الفصل أو تلبس بعبادة أخرى أعاد الصلاة من جديد والله أعلم. خامسا يؤخذ من الحديث أن السجود لا يتعدد بتعدد السهو. فقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم وقام ومشى واتكى على الخشبة وراجع بذا اليدين واستثبت من الباقين ولم يسجد إلا سجدتين. وهذا هو مذهب الجمهور وهو أن سجود السهو يتداخل. وحكي عن الأوزاعي وابن أبي ليلى أن السجود يتعدد بتعدد السهو. وقيل إن كان السهوان من جنس واحد سجد لهما سجدتين وإن كان كل واحد من جنس كأن يكون أحدهما زيادة والآخر نقصا سجد لكل واحد سجدتين وهو رواية عن أحمد. واستدلوا بحديث لكل سهو سجدتان رواه أبو داود من طريق إسماعيل بن عياش وفيه كلام إذا روى عن غير الشاميين. وهذا الحديث رواه عن عبيد الله بن عبيد بن وهب الكلاعي الدمشقي وأحد الشاميين، وثقه عثمان الدارمي ودحيم، وقال ابن معين لا بأس به، وتابعه الهيثم بن حميد الغساني عند ابن أبي شيبة في المصنف. والمهم أن الحديث بسنده هذا ليس مما يطرح، ولا سيما وله شواهد، وتأويل الحديث أولى من اطراحه. وقد تأوله بعضهم أن المعنى لكل سائل سجدتان جمعا بينه وبين سائر الأحاديث، والله أعلم. ثالثا، يؤخذ منه أن تعدد الأفعال المنافية للصلاة سهوا أو بظن التمام لا تبطل الصلاة، وفرق بهذا مذهب الشافعي بين الأفعال الكثيرة والقليلة فأبطلوا بالكثيرة دون القليلة، واستدلوا لعدم البطلان بما ذكر في الحديث، أفاده ابن دقيق العيد رحمه الله. سابعا، يؤخذ منه دليل على مشروعية سجود السهو. ثامنا، يؤخذ منه دليل على أنه سجدتان. تاسعا، يؤخذ منه دليل على أنه في آخر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا في آخرها، والحكمة في ذلك احتمال وجود سهو آخر فيكون جابرا للكل. وفرع الفقهاء على ذلك أنه لو سجد ثم تبين له أنه لم يكن في آخرها لزمه إعادته في آخر الصلاة، ذكر ذلك ابن دقيق العيد. قلت: وعلى هذا فإنه يلزم المسبوق إذا سجد مع إمامه في أثناء صلاته أنه يعيد في آخرها إذا انفرد، والله أعلم. عاشرا، يؤخذ منه أن السجود في مثل هذه الصورة محله بعد السلام، وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب الشافعي إلى أن سجود السهو كله قبل السلام، وذهب أبو حنيفة إلى أن كله بعد السلام، وذهب مالك إلى أنه
هذه أهم حاجة في المسألة. نعم. متى المسجد للسهو؟ فذهب الشافعي إلى المسجد كله قبل السلام. نعم. وذهب
أبو حنيفة
السجود كله سواء نقص ولا زيادة ولا شك كله بعد السلام.
وذهب مالك إلى أنه إذا كان لنقص فهو قبل السلام، وإذا كان لزيادة فهو بعد السلام.
هذا رأي ابن عثيمين.
وذهب أحمد إلى أنه يسجد في المواضع التي سجد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كما سجد.
هذا منه؟
الإمام أحمد.
أيوه، هذا رأي الشيخ أحمد.
نعم. ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يسجد في المواضع التي سجد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كما سجد، فما سجد فيه قبل السلام نسجد فيه قبل السلام، وما سجد فيه بعد السلام نسجد فيه بعد السلام.
مسألة هذه مسألة لما صلى الظهر ركعتين وبعدين ذكر هو قام جاب ركعتين وسجل للسهو بعد السلام، بعدما سلمنا ركعتين رابعة ما سجد قبل الركعة الرابعة، فمن وقع منا في هذه المسألة وصلى الظهر ركعتين وذكر فأراد يقضي ركعتين ويسلم بعد السلام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فما عرفنا عنه فعله نفعله، وما لم نعرف فنرجع للأول، كان نقص قبل السلام وكان زيادة بعد السلام.
هذا ما نقله أهل الحديث عن مذهب الإمام أحمد، والمشهور في المذهب التخيير. قال في المحرر: ويجوز سجود السهو قبل السلام وبعده وقبله أفضل. وقد أوصل الشوكاني الأقوال بموضع سجود السهو إلى ثمانية، ولعل الراجح منها أن يسجد العارف بمواضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم كما سجدها، ويخير من لا علم عنده بين السجود قبل السلام وبعده. وإلى التخيير ذهب جماعة من المحققين، وهو الذي رجحه البيهقي رحمه الله. الحادي عشر، يؤخذ منه وجوب سجود السهو على المأمومين مع إمامهم وإن لم يحصل منهم سهو، لأن جميع المأمومين سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحصل منهم سهو، واستدل لذلك بما رواه الدارقطني بلفظ: ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. وفي سنده خارجة بن مصعب وهو ضعيف. وفي
الباب يعني لو مثلا سجد، لو سجد الإمام بعد السلام وبقي عند المسبوق بعض الركعات، فإنه لا يلزم يأتي بسجود السهو، لأن سجود الإمام يكفي عن المأموم. أحتاج طيب خلي كلمة
كم بعد. وفي الباب وفي الباب عن ابن عباس رواه أبو أحمد بن ابن عدي في ترجمة عمر بن أبي عمر العسقلاني وهو متروك انتهى.
خلاص قلت الحديث الأول. خلاص عرفنا الخلاصة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي في كتاب تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام في الكلام على البسملة أو الجهر بالبسملة. وأما الأمر الثاني وهو قراءة البسملة في الصلاة فقد اختلف العلماء فيه، فذهب مالك في المشهور عنه إلى عدم قراءتها في الصلاة أصلا لا سرا ولا جهرا، وذهب أحمد بن حنبل وأبو حنيفة إلى قراءتها سرا في الجهرية والسرية، وهو مروي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود مع اختلاف عن بعضهم. وذهب الشافعي إلى أنها تبع للسورة، بل يسر بها في السرية ويجهر بها في الجهرية، وهو مروي عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وابن زبير وأبي بن كعب بأسانيد صحيحة. وقال به من التابعين مجاهد وسعيد بن جبير ومعمر والزهري وسليمان التيمي، حكى ذلك عنهم عبد الرزاق والشافعي. استدل القائلون بالإصرار بحديث أنس هذا، وهو مروي في الصحاح والسنن والمسانيد بألفاظ مختلفة ذكر المصنف أصولها، غير أن اللفظ المتفق عليه منها وكانوا يستفتحون أو يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. ولهذا فقد ادعى جماعة من العلماء منهم ابن عبد البر والخطيب أن ما عداه من الألفاظ مضطرب، وأنها رويت بالمعنى، واستدلوا على ذلك بإعراض البخاري عنه. إلى ذلك أشار الحازمي في الناسخ والمنسوخ. وقد تصدى الحافظ ابن حجر لهذه الدعوة فردها، وأثبت صحة جميع ألفاظه بما ثبت له من الطرق والمتابعات في جميع أدوار السند من بدايته إلى نهايته. ومن أراد الوقوف على ذلك فليرجع إلى فتح الباري أبواب صفة الصلاة باب ما يقال بعد التكبير. واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها الذي سبق معنا في أول هذا الجزء بلفظ كان يستفتح الصلاة في التكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وتأول الشافعي هذين الحديثين بأن المراد منهما أنه كان يبدأ بالفاتحة قبل السورة، وذلك لا ينفي قراءة البسملة. وهذا التأويل يتمشى بحديث عائشة وفي اللفظ المتفق عليه من حديث أنس، أما سائر الألفاظ فلا يتمشى فيها. واستدلوا أيضا بما رواه الخمسة إلا أبا داود عن ابن عبد الله ابن المغفر رضي الله عنه قال سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أي بني محدث الحديث. وقد ضعف سعيد الجريري فإنه قد اختلط في آخر عمره، وضعف أيضا بجهالة ابن عبد الله بن مغفل. أما الإسرار فهو ثابت من حديث أنس بألفاظ لا تحتمل التأويل، ولا يجوز
الاختلاف فقط هو في الجهرية فقط. أما الإسراف متفق على قراءة البسملة في ال... نعم.
أما الإسرار فهو ثابت من حديث أنس بألفاظ لا تحتمل التأويل، ولا يجوز أن ننتحل التأويلات المتعسفة، ولا يجوز أن ننتحل التأويلات المتعسفة، ولا أن نتمسك بأولى الأسباب لتضعيف ما صح لا لشيء سوى أنه لم يوافق مذهب إمام معين، فالله لم يكلفنا باتباع فلان ولا علان، وإنما كلفنا باتباع عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولسنا بمثابة سرد الأدلة على وجوب التسليم لأمره، فذلك شيء لا يحتمل الشك، ولكن العجيب أن ترى باحثا يتحامل على بعض النصوص فيردها لا لشيء سوى أنها لم توافق مذهب إمامه. والذي ينبغي أن تعلمه أيها القارئ الكريم أن الجهر ثابت كما أن الإسرار ثابت، وأنه لا ينبغي الإنكار على من فعل واحدا منها. قال الشوكاني في نيل الأوطار: وأكثر ما في المقام الاختلاف في مستحب ومسنون، وليس شيء من الجهر وتركه يقدح في الصلاة ببطلان بالإجماع، فلا يهولنك تعظيم جماعة من العلماء لهذه المسألة والخلاف فيها. ولعلك تلاحظ أني قد تعجلت بإثبات أحاديث الجهر قبل سفرها وتطلب مني ذلك، فأقول: وردت في الجهر أحاديث كثيرة، غير أن الكثير منها لم يسلم من الطعن، وسأذكر منها ما بلغ درجة الصحة أو قاربها. وأولها ما رواه النسائي بسنده عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن الحديث، وفي آخره يقول: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن خزيمة في باب ذكر الدليل على أن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. والمخافتة جميعا مباح، ليس واحد منها محظور، وهذا من اختلاف المباح. وقد ادعى بعضهم عدم صراحته، ويبعد جدا أن يقسم صحابي أنه أشبههم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صلاته شيء يخالف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ضم إلى ذلك أن صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت متأخرة، وأنه كان أحفظ القوم للسنن، كان أبين في الدلالة. وقد ضعف الشيخ الألباني رحمه الله الحديث بسعيد بن أبي هلال لأنه اختلط تبعا لابن حزم. قلت: قال الحافظ: لم أرى لابن حزم سلفا في تضعيفه، إلا أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط. وروى البخاري في صحيحه من طريق قتادة قال: سألت أنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كانت مدة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم، وهو أعم من كونه خارج الصلاة. ثانيا: ما رواه الشافعي في الأم، فقال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد عن ابن عبيد الله بن رفاعة عن أبيه أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع، فناداه المهاجرون حين سلم والأنصار أن يا معاوية سرقت صلاتك، أين بسم الله الرحمن الرحيم وأين التكبير؟ ورجال إسناده كلهم ثقات. ورواه الشافعي أيضا من طريق يحيى بن سليم وقال أحسبه أحفظ. ورواه أيضا من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي بكر بن حفص بن عمر عن أنس بن مالك وهو شاهد لحديث عبيد الله بن رفاعة. ورواه الحاكم من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم عن الربيع بن سليمان عن الشافعي بالسند المذكور. وقال صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بعبد المجيد وسائر رواده متفق على عدالتهم، ووافقه على ذلك الذهبي. رابعا، ما رواه الحاكم. قال: ومنها ما حدثناه أبو محمد عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان، قال: حدثنا عثمان بن خرزات الأنطاكي، قال: حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني، قال: صليت خلف المعتمر بن سليمان ما لا أحصي صلاة الصبح والمغرب، فكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها، وسمعت المعتمر يقول: ما آلوا أن أقتدي بصلاة أنس، وقال أنس: ما آلوا أن أقتدي بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الحاكم: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات، ووافقه الذهبي. وأشار ابن دقيق الجيد في شرح العمدة إلى تصحيحه وهو كما قالوا. خامسا، ما رواه الحاكم أيضا. قال: ومنها ما حدثناه أبو علي الحسين بن علي الحافظ، قال: حدثنا علي بن أحمد بن سليمان بن داود المهري، حدثنا سليمان بن داود المهري، قال: حدثنا أصبغ بن الفرج، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الحاكم:
الشوافع هم اللي يجهروا مولين عندنا الأئمة القدامى لما يقرون الفاتحة يأتون بالبسملة.
نحن في
بعدين في الآن بعدين في المتأخر الأئمة أصبحوا يسرون. فالقول أنه يجهر بها أحيانا هذا القول الصائب، حيث الناس يعرفون أنها آيات من الفاتحة أي البسملة.
قال الحاكم: رواة هذا الحديث عن آخر انتقاد، ووافقه الذهبي. سادسا، ما رواه الدار قطني من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ وهو يعم الناس افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه الدار قطني من طريق أبي أويس عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة.
القاعدة عند أهل العلم المثبت مقدم على النافي، هؤلاء أثبتوا أهل العلم أثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة في الفاتحة، فدل ذلك على الجهر بها.
وأبو ويس قال عنه في التقريب: قريب مالك وصهره وصدوق يهم. وقال في التعليق المغني على الدار قطني على الحديث: أبو ويس وثقه جماعة وضعفه آخرون، وممن ضعفه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم، وممن وثقه الدار قطني وأبو زرعة وقال ابن عدي يكتب حديثه. وروى له مسلم في صحيحه: ومجرد الكلام في الرجل لا يسقط حديثه، ولو اعتبرنا ذلك لذهب معظم السنة، إذ لم يسلم من كلام الناس إلا من عصمه الله. قاله الزيلعي. قلت: ترجم له بالتهذيب ترجمة مطولة. ورأيت كلام الأئمة حوله يدور حول عبارات صالح مقارب ليس بالقوي يحتمل حديثه يكتب حديثه، وقليل من صرح بتضعيفه، وهذا يدل على أن ضعفه من قبل حفظه فقط.
هذه الجملة جملة مهمة، ومجرد الكلام في الرجل لا يسقط حديثه، ولا اعتبرنا ذلك لذهب معظم السنة.
نعم.
إذن لم يسلم يسلم يسلم
نعم.
من كلام الناس إلا من عصمه الله.
نعم صدق. ولأنه إن أخطأ في حديث فلم يخطئ في أحاديث أخرى.
حتى في أحسننا هذا بعض المشايخ يعني قد يكون بعض المشايخ عندهم خطأ أو خطأين، لكن الناس يسقطونهم من السلفية.
سابعا، ما رواه الدارقطني والبيهقي من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. وقد تقدم الكلام عليه، وأن الألباني رحمه الله صححه وحكى الحافظ تصحيحه موقوفا عن جماعة من أهل العلم بالحديث وأئمة هذا الشأن، فارجع إليه. ثامنا، حديث أم سلمة عند الحاكم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يقطعها حرفا حرفا. قال الحاكم: هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وقد تقدم. تاسعا، حديث ابن عباس عند الترمذي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك، وأبو خالد هو الوالبي. انتهى. قلت: قال الحافظ اسمه هرمز ويقال هرم، مقبول من الثانية، وفد على عمر. وذكر الزيدعي في نصف الراية أن العقيلي وابن عدي ضعفا هذا الحديث بجهالة أبي خالد، إذ زعم بعضهم أنه مجهول. قلت: هذا زعم لا يثبت عند البحث العلمي، فها هو الترمذي قد عرفه، وقال الحافظ في التهذيب، وعنه الأعمش ومنصور وفطر بن خليفة وإسماعيل بن حماد بن أبي سليمان وزائدة بن نشير، وقال ابن أبي حاتم صالح الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، فتبين بهذا أنه غير مجهول، لأن جهالة العينية تندفي عن الشخص إذا روى عنه اثنان فأكثر كما تقرر في علم المصطلح. وقد روى عنه خمسة وزيادة. يقال إن قول الترمذي هو الوالبي يغلب على ظني أنها مقحمة. وخلاصة القول أن هذا الحديث مما يحتج به في المتابعات وسنده مقارب، وقد احتج أهل العلم بمثله في المتابعات. أما هنا فالأحاديث عشرة، منها ما هو صحيح، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو مقارب يرتفع بالشواهد إلى رتبة الحسن لغيره، وهي بمجموعها تكون حجة قوية لا يجوز اضطراحها بل يجب الأخذ بها. ومن أجل ذلك أقول إن الجهر ثابت كما إن الاسم.
هذا خلاصة البحث.
نعم.
هذا خلاصة البحث.
أحسن الله. ومن أجل ذلك أقول إن الجهر ثابت كما أن الإسرار ثابت، ولا يلام من أخذ بواحد منهما، فمن جهر فبسنة أخذ، ومن أسر فبسنة أخذ.
يعني هذا يتكلم عن في الصلاة الجهرية اللي هي الفجر والعشاء والمغرب، فمن أسر في قراءة البسملة في الفاتحة فله أدلته، ومن جهر فله أدلته، لا ننكر على أحد منهما.
أحسن الله. وإلى ذلك ذهب بعض المحققين من العلماء كابن القيم رحمه الله، وبه أخذ شيخنا عبد الله بن محمد القرعاوي وتلميذه حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، وعليه مشى حافظ.
عيد الكلام الأول.
أحسن الله عليك. ومن أجل ذلك أقول إن الجهر ثابت كما أن الإسرار ثابت، ولا يلام من أخذ بواحد منهما، فمن جهر فبسنة أخذ، ومن أسر فبسنة أخذ. وإلى ذلك ذهب بعض المحققين من العلماء كابن القيم رحمه الله، وبه أخذ شيخنا عبد الله بن محمد القرحاوي وتلميذه حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، وعليه مشى حافظ في نظم السبل السوية حين حيث قال: وجاء بالبسملة الإسرار، كذاك بالجهر أتت أخبار، وقد أسرها النبي وقد جهر بها، وكل قد روى لما حضر، وأنس قد شاهد الحالين ثم رواهما منفصلين. وإليه مال الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على الفتح مع ترجيح الإسرار على الجهر كما سيأتي. فإن قيل أحاديث الإسرار رواها أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد والمحاجم، فلذلك تكون أرجح لشهرتها وصحتها، فالجواب عنه من وجوه. الوجه الأول أن حديث
عالف علم الحديث الشيخ رحمه الله.
الوجه الأول أن حديث الإسرار عن أنس وحده، وقد عارضه روايته هو ورواية غيره كما مضى. الوجه الثاني أن الرواية عن أنس مختلفة، فتارة يروي الإسرار، وتارة أخرى يروي الجهر، وتارة يخير بأنه قد نسي الجميع، والجمع حاصل بين هذه الروايات، وذلك أن أنس طال عمره حتى نيف على المئة،
في الوصل عمره 120 سنة.
ومن طال عمره هذا الطول فإنه لا بد أن ينسى كثيرا. وسليمان بن طرقان التميمي والد المعتمر توفي في 143 بعد أن عاش 97 سنة، فيكون قد عاش في القرن الأول 54 سنة، منها 47 في حياة أنس. وعلى هذا فإنه قد أخذ عنه الجهر قبل أن يطرقه الكبر، وحين كان يؤم الناس ثم نسي، فسأله أبو مسلمة سعيد بن يزيد فأجابه بأنه قد نسي، ثم تذكر الإسرار فأجاب به قتادة بحضرة جماعة من أقرانه الذين تتلمذوا على أنس بن مالك، ثم تذكر الجهر أيضا فأجاب به قتادة أيضا. وبقريب من هذا الجمع جمع الحافظ بالفتح حيث قال: وغايته أن أنسا أجاب قتادة في الحكم دون أبي مسلمة، فلعله تذكر لما سأله قتادة، بدليل قوله في رواية أبي مسلمة: ما سألني عنه أحد قبلك، أو قاله له ما فحفظه قتادة دون أبي مسلمة، فإن قتادة أحفظ من أبي مسلمة بلا نزاع. قلت: أما سليمان التيمي فقد أخذ الجهر من فعل أنس لا من قوله. ثم قال الحافظ: وإذا انتهى البحث إلى أن محصل حديث أنس نفي الجهر بالبسملة على ما ظهر من طريق الجمع بين الروايات، فمتى وجدت رواية فيها إثبات قدمت على نفيه، لا لمجرد تقييم رواية المثبت على النافي، بل لأن أنس يبعد أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ثم أبا بكر وعمر وعثمان 25 سنة، فلم يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة، بل لكون أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا كأنه لبعد عهده به، ثم تذكر منه الافتتاح بها سرا ولم يستحضر الجهر بالبسملة، فيتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر. وتعقبه الشيخ عبد العزيز بن باز فقال: هذا فيه نظر، والصواب تقديم ما دل عليه حديث أنس من شرعية الإسرار بالبسملة لصحته وصراحته في هذه المسألة، وكونه نسي ذلك ثم ذكره لا يقدح في روايته كما علم ذلك في الأصول والمصطلح. وتحمل رواية من روى الجهر بالبسملة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في بعض الأحيان ليعلم من وراءه أنه يقرأها، وبهذا تجتمع الأدلة.
نعم يرى. نعم خلص الشيخ. نعم.
الوجه الثالث أن الجهر قد ثبت من رواية غيره ولم يختلف عنهم، فثبت من رواية أبي هريرة مرفوعا كما تقدم، وعنه موقوفا وهو أحفظ القوم وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم متأخرا. وثبت عن ابن عمر من فعله وهو معروف بحرصه الشديد، وهو معروف بحرصه الشديد على متابعة السنن. وثبت عن ابن عباس من فعله ومرفوعا يحتمل الصحة، ورواه عبد الرزاق عن أبي بن كعب أيضا، ورواه عبد الرزاق عن أبي بن كعب أيضا، وليست رواية أنس وحده بأولى بالاتباع من روايته مع غيره. الوجه الرابع أن البسملة آية من الفاتحة، وكونها من الفاتحة يلزم منه أن تكون تبعا لها بالإسرار والجهر، فتسر فيما تسر فيه الفاتحة والسورة، وتجهر فيما تجهر فيه الفاتحة والسورة.
ولو الظهر عندك، الظهر عندك تسر فيها، والعشاء عندك تجهر فيها، فتجهر بها في الجهرية وتسر بها في السرية.
ولولا أن الإسرار ثابت لاتجه عدم جواز إسرارها فيما تجهر فيه الفاتحة فيما تجهر فيه الفاتحة والسورة، والله أعلم. الوجه الخامس أن الإسرار دائما يؤدي إلى ترك البسملة عند كثير من الناس، ومن ترك البسملة ترك آية من الفاتحة، ومن ترك آية من الفاتحة فصلاته باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد صح أن البسملة آية من الفاتحة كما تقدم، ويلزم من ذلك بطلان صلاة من لم يقرأها مع الفاتحة، وهذا أمر يجب التنبه له، وهذا أمر يجب التنبه له والتنبيه عليه، والله أعلم. ومعذرة عن الإطالة، فالمقام مقام بيان، والحاجة داعية، والله المستعان.
ولذلك لأهمية هذا الموضوع الشيخ أفرده في رسالة مستقلة سماها حكم الجهر بالبسملة، وطبعتها دار الإفتاء قديما في الثمانينات أو التسعينات عندما أنا ذاكر.
شيخنا لكن الشيخ ما جاء بالحديث قسمت صلاتي بيني وبين عبدي نصفين،
ما تحدث هو الآن حديثه على البسملة مو حديثه على الفاتحة،
لكن حديث على البسملة شيخنا، لأن البسملة في هذا الحديث يدل على أنها ليست
من الفاتحة. لا يستدل بها على أنها ليست آية من الفاتحة، لكن لك للأخرى، فالمثبت مقدم على النافي. اللي بعده
باب سجود السهو عن محمد بن سيرين.
مساء خمسة
باقي 20 دقيقة باقي.
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى
مقصود بها العشاء الآخرة
العشي،
مقصود بها العشاء، العشاء المعروفة، وليس المقصود بها المغرب، صلاة المغرب، لأنه صلى بهم ركعتين ومعنى بقى ركعتين
كان صلاة الظهر والعصر.
لا العشاء، تكلم عن المغرب او العشاء، فلا يدري هي المغرب ولا العشاء، لكن هي الظاهر انها العشاء، صلاه العشاء. نعم اليوم ما معك كل قهوه للشاهي الكل
لم صايمين اليوم.
قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر.
صلى العشاء وسلم من ركعتين، هو النبي صلى الله عليه وسلم، كيف غيره؟ وبعدين هذا تشريع، الله تعالى جعل هو هذا النسيان من أجل يشرع للأمة حكم شرعي.
فهاباه أن يكلماه، وفي القوم رجل من في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله،
فقالوا له ذو اليدين، سموه ذو اليدين، فلو واحد أذن طال يا أذن أذنين.
لا لا ايش
صلاه
العصر كان
العشي،
صلاه العشي
فهاباه ان يكلمه، وفي القوم رجل بيديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاه؟ قال لم انس ولم تقصر. قال بل نسيت. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. المفردات: إحدى صلاتي العشي، العشي هو ما بعد الزوال، وقد وردت الروايات في تعيينها مختلفة، فتارة بالشك وتارة
المقصود بها صلاة الظهر، المقصود بها صلاة الظهر، نعم
الظهر والعصر. وقد وردت الروايات في تعيينها مختلفة، فتارة بالشك وتارة بالجزم بالظهر وتارة بالجزم بالعصر، والجمع بين هذه الروايات حاصل بأن الراوي تردد مرة فروى بالشك، وجزم بالظهر مرة، وبالعصر مرة أخرى.
هل هي الظهر شك؟ هل هي الظهر العسل في النسيان أو العصر؟ نعم.
ادكى استند عليها كأنه غضبان فعلان من الغضب، شبك بين أصابعه، أدخل بعضها بين بعض، وخرجت السراحات.
في هذا يقولون أهل العلم جواز تشبك الأصابع بعد الصلاة، وأما قبلها فلا.
وخرجت السرعان بفتح السين المشددة وفتح الراء المهملة، ويجوز إسكانها، أي المسارعون للخروج والمتعجلون فيه.
يعني الحال حول نفس الحال، يعني الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالحال اللي في زمننا. يصدق الإمام
السلام عليكم
وتوكل. النفوس هي النفوس، يعني إلا أن نفوس الصحابة أفضل من نفوسنا. نعم.
قصرت بضم القاف وكسر الصاد مبني للمجهول، وبفتحها وضم الصاد مبني للمعلوم، والصلاة على الوجه الأول نائب فاعل، وعلى الوجه الثاني فاعل. هذا من الهيبة وهي الخشية، أي خوف يصحبه تعظيم.
يعني مستحي من الرسول صلى الله عليه وسلم ينكرون عليه فعله، أو هل حصل تشريع جديد؟
ذو اليدين صاحب اليدين، لم أنسى ولم تقصى،
أي الناس معون أيدي، كل الناس معون أيدي، لكن ما له أيدي طوال قالوا ذو اليدين،
حتى الرسول قال ذو اليدين.
وهذا ما فيها يعني مزح بحق، يعني مع أيدين، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حاجة باطلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا.
نبئت أخبرت. المعنى الإجمالي: الرسل أكمل الناس عقولا، وأثبتهم قلوبا، وأحسنهم تحملا، وأقومهم بحق الله تعالى، ومع هذا فإنهم لم يخرجوا عن حدود البشرية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الرسل في هذه الصفات، ومع ذلك فقد طرأ عليه النسيان بحكم بشريته، ليشرع الله لعباده أحكام السهو، فقد صلى بهم إحدى
ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر فإذا نسيت فذكرون.
فقد صلى بهم إحدى صلاتي العشي التي هي الظهر أو العصر، فسلم على ركعتين، وسكت الصحابة.
وقد وردت المغرب والعشاء بأنها أيضا تطلق عليها العشي، فلذلك اشتبه علينا الأمر. يعني
وسكت الصحابة، ظنوا منهم أن الصلاة قصرت استبعادا للنسيان منه صلى الله عليه وسلم، فقام ذو اليدين وسأله: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فأجاب بنفي الجمع حسب علمه. وبعد ذلك استثبت من الصحابة فأخبروه أنه قد نسي فصلى ما ترك ثم سلم ثم سجد للسهو سجدتين يكبر في كل انتقال. ولم يحفظ ابن سيرين السلام من حديث أبي هريرة، وحفظه عن عمران بن حصين بواسطة. فقه الحديث: أولا، اختلفت الرواية في الشك هل هو من أبي هريرة أو من ابن سيرين، وهل هي الظهر أم العصر. والحقيقة أن مثل هذا الشك لا يضر، لا سيما ومحل الحكم محفوظ. ثانيا، اختلف العلماء في جواز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لا يجوز النسيان عليه مطلقا، وإنما يتعمد صورة النسيان ليسن. قال ابن دقيق العيد: وهذا باطل قطعا لإخباره صلى الله عليه وسلم أنه نسي. قلت: ليت قائل هذا القول استحيا من الله، إذ يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث يزعم أنه ينزهه ويتنقصه من حيث يزعم أنه يغالبه ويرفع من قدره. وقد فرق جماعة من العلماء بين الأقوال التبليغية والأفعال، وأجازوا النسيان في الثاني دون الأول. قال ابن دقيق العيد: وهو مذهب عامة العلماء والنظار. وهذا الحديث مما يدل عليه، وأهل هذا القول قالوا إنه لا يقر على النسيان في الأفعال التبليغية احترازا عما فعله بحكم الجبلة. وأجاز آخرون النسيان في الجميع، أي الأقوال والأفعال. أما القاضي عياض فقد نقل الإجماع على عدم جوازه في الأقوال التبليغية، وتعقبه الحافظ في الفتح. قلت: والذي دلت عليه الآية القرآنية جوازه في الأقوال التبليغية مقيدا بالمشيئة الشرعية، كما في قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. من النسيان في ننسها، أي من النسى وهو التأخير. والذي يجب أن يتفطن له المسلم أن الرسل بشر، ولكن الله منحهم أعلى درجات الكمال البشري، بل وزيادة على ذلك أن الله حرسهم من الغفلة حتى في النوم، وهذا شيء يخصون به دون غيرهم. وفي الحديث
لأن رؤيا الأنبياء جزء من النبوة.
وفي الحديث أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، وهذا يضطرد فيما إذا لم تكن مصلحة التشريع في النسيان. فإذا كانت مصلحة التشريع في النسيان ردهم الله إلى الطبع البشري لكي
هذه الحادثة الله تعالى جعله ينسى عشان يشرع للناس مسألة سجود السهو، وماذا يفعل الإنسان في حال النسيان؟
ردهم الله إلى الطبع البشري لكي يحقق بذلك حكما لولا النسيان لم يتحقق على الوجه المطلوب. لأنه لو قال لهم: إذا نسيتم كذا فافعلوا كذا، ما كان له الأثر الكامل الذي يحصل بالصورة الفعلية، وذلك لا يكون إلا بنسيانه صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه أعلم بالصواب. ولهذا قال
عندك المويه، افتح له المويه.
ولهذا قال
سلام الشيخ.
ولهذا قال من حديث ابن مسعود رضي الله عنه:
انت شيخ،
اني بشر انسى كما تنسون. واقر ذا اليدين حين قال له:
اشرب اشرب،
بلى قد نسيت.
اشرب عشان تتقوى على القراءه، ولا شربنا عليك ترى.
اما حديث لا انسى بل انسى فهو لم يثبت، لانه من بلاغات مالك، ولم يوجد ذلك مسندا، كما نص على ذلك اصحاب الحديث، والله اعلم.
يعني في كما يقال في الحديث وفي الآثار إن صح يعني لا تقولوا نسيت ولكن قولوا أنسيت، فهذه اللفظة يعني يقولون غير ثابتة. نعم.
ثالثا يؤخذ من قوله وصلى ما ترك جواز البناء على ما تقدم بعد السلام.
حتى للقرآن بعض الناس بعض المشايخ وبعض الناس يقولون لا تقول نسيت القرآن ولكن قل أنسيت.
بس هل هذا حديث ثابت أو لا؟ هل هذا حديث ثابت أو لا؟ النسيان من طبيعة البشر للقرآن وغير القرآن.
لكن يقولون شيخ مثلا التبليغيون لو نسيت القرآن كأن هذا عذاب من الله وأنك
طبيعة البشر الواحد ينسى ومنه اللي ينسيك ينسيك الشيطان وأمور الدنيا وكذا ينسيك.
ثالثا يؤخذ من قوله
هذا الحديث
ثالثا يؤخذ من قوله وصلى ما ترك جواز البناء على ما تقدم بعد السلام والكلام وإليه ذهب الجمهور. ذهب
الجمهور صلى الله عليه وسلم نسي ركعتين في الظهر فقام سلم وجاب ركعتين يعني أتم الصلاة أربع. نعم.
ونقل عن سحنون أنه لا يجيز البناء إلا إذا سلم على اثنتين. ونقل الشوكاني عن الهادوية أنهم لا يجيزون البناء بما خرج منه المصلي بسلامين، والحديث دليل عليهم إلا أنهم قد ادعوا نسخ ذلك. ورد أنه قد روى البناء عمران بن حصين وإسلامه كان متأخرا. رابعا
الحديث بئس ما لأحدكم أو بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي استذكروا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا أو تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقلها. خلاصة الحديث إسناده صحيح أخرجه البخاري ومسلم.
الآن يعني لفظ أنسيت بمعنى الذي أنساه هو الشيطان، لا تقولوا نسيت ولكن قولوا أنسيت أي أنسان الشيطان عن القرآن.
أحسن
الله.
يعني القرآن
ولا عام. نعم. وليس المقصود يعني شيء آخر غير القرآن، شيء آخر غير القرآن ممكن تقول نسيت، لكن فيما يتعلق بالقرآن لا تقول أنسيت. أحسن
الله. رابعا اختلف القائلون بالبناء في جوازه هل يتحدد بوقت أم لا، فقال الجمهور ما لم يطل الفصل، والأولى أن يرجع بذلك إلى العرف فيما زاد على الوارد في هذا الحديث.
يعني مثلا صلينا ركعتين في الظهر وانصرفنا وجلس نترج عند الباب ربع ساعة وعشر دقائق، وبعدين قال واحد جماعة الخير يا شيخ صليت ركعتين صليت أربع، لما نرجع للمسجد كم نصلي؟ نصلي أربع، ما نصلي ثنتين
ركعتين الأول
خلاص لكن سلمنا وحصل مناقشة وكذا وقيل أنك فعلا أنك قصرت يعني صليت ركعتين، فإنك تأتي بركعتين ما تعيد من الأول جديد.
فقال الجمهور ما لم يطل
يسير الفصل يسير
المحلة.
الفصل يسير إذا كان الفصل يسير فإنك تستكمل، أما إذا كان فاصل بين
الوقت يعني.
أيوة فإنك تعيد الصلاة.
فقال الجمهور ما لم يطل الفصل والأولى أن يرجع بذلك إلى العرف،
ما عده الناس فصلا فهو فصل، طولا فهو طول، وما عده قصرا فهو قصر، فالقصر يتم كمل الصلاة والطول يعاد الصلاة
فيما زاد عن الوارد في هذا الحديث. فإن فيه السرعان خرجوا من باب المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى خشبة في المسجد
هذا اللي خرجوا وبعد ذلك ذكر يجب عليهم إعادة الصلاة من الأول.
وفي رواية قد دخل بيته ومع هذا فقد بنى على الركعتين الأوليين وأتم الباقي، فإذا زاد على ذلك وفحش الفصل أو تلبس بعبادة أخرى أعاد الصلاة من جديد والله أعلم. خامسا يؤخذ من الحديث أن السجود لا يتعدد بتعدد السهو، فقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم وقام ومشى واتكى على الخشبة وراجع بذا اليدين واستثبت من الباقين ولم يسجد إلا سجدتين. وهذا هو مذهب الجمهور, وهو أن سجود السهو يتداخل. وحكي عن الأوزاعي وابن أبي ليلى أن السجود يتعدد بتعدد السهو, وقيل إن كان السهوان من جنس واحد سجد لهما سجدتين, وإن كان كل واحد من جنس كأن يكون أحدهما زيادة والآخر نقصا سجد لكل واحد سجدتين, وهو رواية عن أحمد. واستدلوا بحديث لكل سهو سجدتان, رواه أبو داود من طريق إسماعيل بن عياش وفيه كلام إذا روى عن غير الشاميين. وهذا الحديث رواه عن عبيد الله بن عبيد بن وهب الكلاعي الدمشقي وأحد الشاميين, وثقه عثمان الدارمي ودحيم, وقال ابن معين لا بأس به, وتابعه الهيثم بن حميد الغساني عند ابن أبي شيبة في المصنف. والمهم أن الحديث بسنده هذا ليس مما يطرح, ولا سيما وله شواهد, وتأويل الحديث أولى من اطراحه. وقد تأوله بعضهم أن المعنى لكل سائل سجدتان جمعا بينه وبين سائر الأحاديث, والله أعلم. ثالثا, يؤخذ منه أن تعدد الأفعال المنافية للصلاة سهوا أو بظن التمام لا تبطل الصلاة. وفرق بهذا مذهب الشافعي بين الأفعال الكثيرة والقليلة فأبطلوا بالكثيرة دون القليلة. واستدلوا لعدم البطلان بما ذكر في الحديث, أفاده ابن دقيق العيد رحمه الله. سابعا, يؤخذ منه دليل على مشروعية سجود السهو. ثامنا, يؤخذ منه دليل على أنه سجدتان. تاسعا, يؤخذ منه دليل على أنه في آخر الصلاة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا في آخرها, والحكمة في ذلك احتمال وجود سهو آخر فيكون جابرا للكل. وفرع الفقهاء على ذلك أنه لو سجد ثم تبين له أنه لم يكن في آخرها لزمه إعادته في آخر الصلاة, ذكر ذلك ابن دقيق العيد. قلت وعلى هذا فإنه يلزم المسبوق إذا سجد مع إمامه في أثناء صلاته أنه يعيده في آخرها إذا انفرد, والله أعلم. عاشرا, يؤخذ منه أن السجود في مثل هذه الصورة محله بعد السلام, وقد اختلف العلماء في ذلك. فذهب الشافعي إلى أن سجود السهو كله قبل السلام, وذهب أبو حنيفة إلى أن كله بعد السلام, وذهب مالك إلى أنه
هذه أهم حاجة في المسألة. نعم. متى نسجد للسهو؟ فذهب الشافعي إلى نسجد كله قبل السلام. نعم. وذهب
أبو حنيفة
السجود كله سواء نقص ولا زيادة ولا شك كله بعد السلام.
وذهب مالك إلى أنه إذا كان لنقص فهو قبل السلام, وإذا كان لزيادة فهو بعد السلام.
هذا رأي ابن عثيمين.
وذهب أحمد إلى أنه يسجد في المواضع التي سجد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كما سجد.
هذا منه؟
الإمام أحمد.
أيوه, هذا رأي الشيخ أحمد.
نعم. ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يسجد في المواضع التي سجد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كما سجد, فما سجد فيه قبل السلام نسجد فيه قبل السلام, وما سجد فيه بعد السلام نسجد فيه بعد السلام.
مسألة هذه مسألة لما صلى الظهر ركعتين وبعدين ذكر هو قام جاب ركعتين وسجل للسهو بعد السلام, بعد ما سلمنا ركعتين رابعة ما سجد قبل الركعة الرابعة. فمن وقع منا في هذه المسألة وصلى الظهر ركعتين وذكر فأراد يقضي ركعتين ويسلم بعد السلام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم, فما عرفنا عنه فعله نفعله, وما لم نعرف فنرجع للأول, إن كان نقص قبل السلام وإن كان زيادة بعد السلام.
هذا ما نقله أهل الحديث عن مذهب الإمام أحمد, والمشهور في المذهب التخيير. قال في المحرر ويجوز سجود السهو قبل السلام وبعده وقبله أفضل. وقد أوصل الشوكاني الأقوال بموضع سجود السهو إلى ثمانية، ولعل الراجح منها أن يسجد العارف بمواضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم كما سجدها، ويخير من لا علم عنده بين السجود قبل السلام وبعده. وإلى التخيير ذهب جماعة من المحققين، وهو الذي رجحه البيهقي رحمه الله. الحادي عشر، يؤخذ منه وجوب سجود السهو على المأمومين مع إمامهم وإن لم يحصل منهم سهو، لأن جميع المأمومين سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحصل منهم سهو. واستدل لذلك بما رواه الدارقطني بلفظ: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. وفي سنده خارجة بن مصعب وهو ضعيف.
وفي الباب لو مثلا سجد الإمام بعد السلام وبقي عند المسبوق بعض الركعات، فإنه لا يلزم يأتي بسجود السهو، لأن سجود الإمام يكفي عن المأموم. أحتاج طيب خليك كلمة.
وفي الباب عن ابن عباس رواه أبو أحمد بن ابن عدي في ترجمة عمر بن أبي عمر العسقلاني وهو متروك انتهى.
خلاص قلت الحديث الأول. خلاص عرفنا الخلاصة.